الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهج التأسيس والتقديس عند قوله قال العراقي بعده، أي بعد كلام شيخ الإسلام السابق الذي قرأناه، قال وجه قربي أنه كرامة ومن فعل الله، والمجوزون لذلك يقولون إن الله هو الفاعل، وذلك المستغاث يكون سببا ووسيلة. وهذا من تدبيسات هذا العراقي. كلام شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة ولا في مسألة الكرامة من غير الاستغاثة؟ كلامه في في مسألة الكرامة من غير الاستغاثة، وهو حذف الجملة التي قرأناها في الدرس الماضي حتى يجعل جميع الكلام في مسألة الاستغاثة من أجل هذا التلبيس الذي أراده ها هنا. فكلام شيخ الإسلام في واد وهو في واد آخر. كلام شيخ الإسلام في مسألة الكرامة في أناس تعدى عليهم شخص فأخرج الله عز وجل لهم من يذب عنهم من غير أن يستغيثوا بمخلوق، وذاك الذي جاءهم يكون ملك من الملائكة بصورة شيخ من الشيوخ الذي بينه وبينه علاقة وتوافق في طاعة الله، وبينهم مودة ومحبة في الله عز وجل، فيجعل ذلك الملك النازل بصورة ذلك الشيخ الذي بينهم وبينه توافق على الحق فيذب عنهم، وربما يشهر السيف في وجه من أراد البغي بهم فيصرف كيد من أراد بهم الكيد، كرامة منه سبحانه وتعالى، ولم يكن منهم استغاثة. فهذا الذي قال فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه من فعل الله عز وجل، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود بين الرجل الدافع من أتباعه له في طاعة الله. فكلام الشيخ الإسلام هو وارد في هذه المسألة، لكن العراقي حذف جملة قرأناها في الدرس الماضي حتى يجعل الكلام كله في مسألة الاستغاثة، وهذا من مكره ومن تلبيسه. ويريد بعد ذلك يقول أن من الاستغاثة بغير الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي يهيئ ذلك العبد المستغاث ويجعله يقوم بنصرة من استغاث به والعياذ بالله. يريد أن يوجه كلام شيخ الإسلام على الشرك الأكبر وعلى تقريره، وهذا من الافتراء العظيم على أئمة الإسلام. قال العراقي بعده ووجه قربي أنه كرامة ومن فعل الله، والمجوزون لذلك يقولون إن الله هو الفاعل. وظل أنه في شيء من السقط أو التحريف العبارة، وجه قربه أنه كرامة، قد يكون وجهه أنه أقر أي شيخ الإسلام بأنه كرامة أو نحو ذلك، لكن هكذا موجود في النسخة، لكن قد يراد المعنى السابق أن وجه الاستشهاد بالكلام السابق أن شيخ الإسلام أقر بأنه كرامة. وهو من فعل الله، والمجوزون لذلك يقولون إن الله هو الفاعل، أي مجوزون الاستغاثة بغير الله من المشركين، يقول إن الله هو الفاعل، وذلك المستغاث يكون سببا ووسيلة. ولا يمكن هذا حتى العوام، فإنهم لا يقولون إن ذلك المستغاث يفعله بنفسه استقلالا، بل هو من الله تعالى وبأمره وبإذنه. وكل هذا من افتراء على الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك وأرسل جميع الرسل في النهي عن ذلك، ونزلت بذلك جميع الكتب. وهذا هو أصل الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال ثم قال النقل الثاني عشر: قال في هذا الكتاب وكذلك ما يذكر من الكرامات وخرائق العادات، وما زال ينقل عن شيخ الإسلام في كتاب ارتضاء الصراط المستقيم، وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار، مثل نزول الأنوار الملائكة عندها، وتوقي الشيطان والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن يجاورها، وشفاعة بعض في جيرانه من الموتى، واستحباب الدفن عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة والسكينة عندها. فجنس هذا حق، أي هذه الكرامات التي جعل الله عز وجل لمن شاء من أوليائه، لكن ليس في هذا أن هؤلاء يدعون من دون الله عز وجل. فليس من من الله عليه بكرامة يكون ذلك مسوغا إلى أن يدعى من دون الله وأن يستغاث به من دون الله. فالعبادة إنما هي لله عز وجل، والاستغاثة إنما هي بالله وحده لا شريك له. قال فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، أي نعم هذه كرامات قدرية يكرم الله عز وجل بها من شاء. الأحكام الشرعية كما عرفنا تؤخذ من شريعة الإسلام، والأمور الكونية القدرية لله عز وجل فيها حكمة، وهو المتصرف وحده لا شريك له في أمر الكون بعلمه وحكمته، ولا يحتج على المسائل الشرعية بالأمور القدرية الكونية. قال فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه وفي قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، ما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس المعنى أنهم يدعون من دون الله. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أي في ذلك الموضع وقصد الدعاء والنسك عندها، وشيخ الإسلام يبين ويشرح، وهذا ممن أعمى الله قلبه. قال كل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة وقصد الدعاء والنسك عندها، وهم استفادوا من هذا ما هو أعظم، فدعوا الميت من دون الله واستغاثوا به من دون الله. قالوا كل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة وقصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها من مفاسد التي علمها الشارع، التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضة لما قدمناه وليس كذلك، وهذا الجاهل يسر هذه الأشياء التي هي تبطل ما يقرر. قال هذا ما نقله العراقي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وحاصل ما احتج به هذا الجاهل قول الشيخ: وما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكي إليه الجدب عام الرمادة، وأن مثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو غيره من أمته فتقضى لهؤلاء السائلين الملحين، ولو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، وكذلك من أتى إلى القبر والشهى نوعا من الأطعمة فجاء إليه بعض الهاشميين به وقال إنه يقول من يكون عندنا لا يشتهي مثل ذلك أخرج من عندنا، وآخرون قضيت حوائجهم لاجتهادهم وتقليدهم وقصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. فزعم العراقي أن هذا دليل على جواز الطلب من أصحاب القبور، وقد سبق الكلام عن هذا فيما مضى. وكذلك في دليله الثامن نقل عن الشيخ: وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه. وكذلك سبق التنبيه على هذه المسألة، وأنها ليست واردة في مسائل الشرك الأكبر. قال والنقل التاسع والعاشر نحو هذا، ونقل قول الشيخ: هذا ليس مما نحن فيه، ولم يفهم أن هذا يرد عليه ما نقل. صحيح. قال ونقل قول الشيخ: وهذا ليس مما نحن فيه، ولم يفهم أي هذا الجاهل أو الملبس أو الجامع بين الأمرين، ولم يفهم أن هذا يرد عليه ما نقل، وأن الكلام في التشريع وتقرير المنع والتحريم ليس في الأمور القدرية، الكلام في الأمور الشرعية، والأمور الشرعية كما عرفنا تؤخذ من الكتاب والسنة، أما الأمور القدرية فالله عز وجل يقدر ما يشاء بعلمه وحكمته، ولا يحتج بالأمور القدرية على المسائل الشرعية. قالوا أن الكلام في التشريع والتقرير المنع والتحريم ليس من في الأمور القدرية والحوادث الكونية، ولم يفقه مراد الشيخ ومقصوده. وحينئذ نقول في جوابه، ثم شرع في الجواب عليه وأطال في ذلك رحمة الله عليه. نقف إلى هذا الموضع.